والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين في الشرط العاشر بعد أن بين فساد المضار فيما إذا كان رأس المال بمقدار يعجز العامل به، قال وللعامل هو يكون للعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان. قلنا أن البحث في ثلاث نقاط أو جهات تعرض لها السيد الماتن هنا. نقطة الجهة الأولى في أصل أن المضاربة مع عدم تمكن العامل بالاتجار بجميع المال بل يتمكن من البعض، هل يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ تقدم البحث حول هذه النقطة وظهر أن هناك أقوالا ثلاثة. قول نحن اخترناه واستظهرناه من كلمات الفقهاء السابقين ظاهر من الحكم بالصحة على تقدير الربح، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق، والضمان والخسارة أو الوضيعة والتلف على المال على العامل إن لم يكن ربح وكانت خسارة ووضيعة، تمسكا بإطلاق الروايات الدالة على أنه إذا خالف العامل شرطا صريحا أو ضمنيا للمالك فهنا الربح بينهما إن كان ربحون، لكن خسارة في تلك المخالفة أو وضيعة فعل. قول آخر ذهب إليه الماتن وهو القول بالفساد، وقول ثالث مطلقة، وقول ثالث ذهب إليه المحشين على المات حيث ذهبوا إلى في المقدار الذي اتجر به وكان قادرا عليه مع خيار التبع مالك، بحيث لو كان هناك ربحون يمكنه أن يفسخ ويسترد تمام الربح ويعطيه مثلا أجرة مثل عمله. هذه أقوال ثلاثة في النقطة الأولى. قد تقدم مفصلا البحث عما هو الصحيح منها وهو القول الأول، مناقشة في القولين الثاني والثالث، هم على مستوى الروايات الخاصة التي أشرنا إليها، وهم على أيضا بينا ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات. النقطة الثانية من البحث هذه هي التي يتعرض إليها الماتن بقوله هنا وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان، أنه هنا العامل إذا كان جاهل بطلان له أجرة مثل عمله، أجرة عمله ليس له شيء من الربح ونسبة من الربح، إن كان ربحون كله للمالك لكن له أجرة عمله، وهذا مبني على القول بالفساد أو القول الفساد المطلق الذي هو القول الذي اختاره الماتين، أو القول بالصحة مع التبعوض خيار التبعوض فيما إذا فسخ واسترد المالك، إذن يستحق حينئذ العامل أجرة عمله أيضا. فعلى أساس هذين القولين هذا المطلب أجرة العمل، وتحقيق الحال هذه النقطة. أما على القول الأول الذي قلنا فيه صحة بلا خيار التبعوض، وأنه إن كان ربح فله نفس النسبة من الربح، هنا لا يوجد عليه في العامل حينئذ أجرة العمل، لا معنى، لأن يكون لو كان ربحون فيستحق الربح بالنسبة المتفق عليها، وإن لم يكن ربحون أو كانت خسارة فلا يستحق شيء، فمقتضى العمل بإطلاق تلك الروايات. إذن فهذه النقطة إن البحث إليها بناء على القولين الثاني أو الثالث فيما إذا فسخ على القول الثالث، لا ما إذا أمضى فإنه أيضا ليس له وجهة العمل بل له نسبة من الربح الحاصل. إلا أنه تحقيق الحال في هذه النقطة على هذين البنيين يحتاج إلى تفصيل، فإنه تارة يفترض أن هذا العامل حينما قال الماتن مع جهله بالبطلان للعامل أجرة عمله، تارة يريد بالجهل موضوع وأخرى يريد بالجهل الجهل بالحكم كما هو الظاهر، بمعنى أنه تارة يفترض أن العامل جاهل بأنه عاجز يتصور أنه قادر، ثم يتبين بعد أن يأخذ تمام المال أنه جاهل أنه عاجز لا يتمكن من الاتجار بتمام المال، من الأول لم يكن يتمكن، لا أنه تجدد ذلك، فإن هذا فرع آخر سوف يتعرض له المال، سوف يعلم أنه من الأول لم يكن قادرا إلا عن الاتجار ببعض المال لا بتمام المال، هو جاهل بموضوع البطلان، وأخرى يفرض أنه عالم مثلا بموضوع البطلان وأنه بالموضوع وهو أنه عاجز عن تمام المال، لكن يجهل الحكم بالبطلان، يتصور أنه في المقدار الذي يتمكن منه سوف يكون مثلا المضاربة صحيحة مع أنها باطلة بحسب الفرض الماتن. فهنا فرضان، أما في الفرض الأول أن يكون المراد من الجهل بالبطلان الجهل بالبطلان من ناحية الجهل بالموضوع، هنا حينئذ لابد أن نرجع إلى المبنى الذي على أساسه حكم السيد الماتن بالبطلان، العاجز عن الاتجار بتمام المال الذي ضارب به المالك العاملة باطل. مبنى هذا البطلان على ضوء الكلمات المتقدمة يمكن أن يكون أحد أمور، الأمر الأول أن يكون البطلان على أساس من إليه من افتراض أن متعلق عقد المضاربة إنما هو الاتجار بمجموع المال بنحو التقييد لا بنحو الاشتراط، شرط المجموعية ليس شرطا في ضمن العقد، وإنما المجموعية خصوص هذه الحصة من الاتجار هي التي قيد هي التي يقع المضاربة عليها ومعها، الذي قلنا فيما سبق أن هذا خلاف ظاهر الشرائط المتعارفة، لكن لو فرض أنه استظهره الماتين أن هنا يريد جميع المال هذا بنحو التقييد، هذه الحصة من العمل يريدها المالك ويجعلها مثلا طرفا للمضاربة على المال، وهذه الحصة لم تتحقق والتي يأذن فيها لم تتحقق في الخارج، والتي تحقق حصة أخرى وهو الاتجار ببعض المال لم يكن متعلقا لعقد المضاربة أصلا، هذا وجه للقول بالبطلان. بناء على هذا الوجه حينئذ لو فرض أن هذا الإنسان كان جاهلا عاجزا بعد أن أدى التجارة، هل يستحق شيئا من الأجرة على المقدار الذي وقع من العمل؟ هنا لا موجب لدعوى أنه يستحق شيئا من الأجرة، فإن هنا هذا العمل الذي وقع لم يكن بأمر واستدعاء المالك، إذ افترضنا أن ما هو متعلق المضاربة هو العمل الخاص بنحو التقييد، هذا سوف يكون نظير ما إذا أمره أو آجره على عمل فأدى له عملا آخر غير ذاك العمل لكونه عاجزا عن ذاك العمل، ولو كان هذا العمل الآخر جزءا وبعض ذاك العمل إذا كان مأخوذا العمل الأول بنحو التقييد، كما إذا آجره ليوصله إلى البلد الفلاني في اليوم الفلاني يوم المعين بنحو التقييد، بحيث لو لم يصل في ذلك اليوم شيئا هذا الإنسان يريد الوصول في ذاك اليوم، لا يريد قطع المسافة معان لكي يقال قطع نصف المسافة. فأخذه هذا بسيارته، ثم ظهر أنه عاجز من الوصول في ذلك اليوم، كان الإيصال في اليوم المعين قيدا في متعلق لا يستحق على هكذا. أفتى الماتن في كتاب الإجارة، والمشهور أيضا وافقوه، أفتوا بأنه لا يستحق شيئا من الأجرة، لأن متعلق الإجارة الحصة الخاصة من العمل ولم يتحقق، وما حقه من الأول لم يكن مأمورا به. هذا نظير أن يأمره بفعل فيفعل فعلا آخر مباينا معه، كيف أنه كل حصة مباينة مع الحصة الأخرى. والانحلال قلنا أنه بين بلحاظ الحصص لا يصح، الانحلال بلحاظ الأجزاء يصح لا بلحاظ الحصص. وفي مورد التقييد متعلق الإجارة متعلق المضاربة الحصة الخاصة بحسب الفرد، فالحصة التي هي متعلقة للأمر المضاربة حتى الفاسد، هذه الحصة لم تتحقق، وما حققه لا أمر به، لم يكن أمر من العامل المضارب لكي يكون ضامنا له. وهذا ما أفتى به المشهور، ومنهم السيد الماتن في كتاب الإجارة. وهنا أيضا لابد أن يفتي بنفس الفتوى، لما لا فرق بين المضاربة، أيضا لابد أن يقال بعدم استحقاق الأجرة، لأن هذا الذي عمله من الأول لم يكن به، قد يعلم أنه أراد منه الحصة الأخرى من التجار على بحسب الفتوى. وكونه جاهل بعجزه مع كونه واقعا على كل حال عاجز، وكون الإجارة أو المضاربة على الحصة الخاصة من العمل، كونه جاهلا بعجزه، هذا لا يجعل الحصة الأخرى متعلقة للأمر أو متعلقة للإجارة أو للمضاربة بنحو الانحلال، لأن هذا خلف التقييد. إذن لضمان أجرة مثل العمل، هنا لضمان أجرة مثل العمل يعني لا وجه لاستحقاق العامل على المالك أجره لا بالعقد، لأنه لم يتحقق متعلق العقد، لا بقانون آخر وهو أنه كان مأمورا به ولو ضمنا ضمن ذاك، لأن المفروض التقييد لا الجزئية والانحلال، ولا أمر أيضا من قبل المالك إلا بتلك الحصة لا بهذه الحصة. وإن كنا نحن هناك ناقشنا في هذه الفتوى المشهورة، وقلنا استفدنا من رواية أو روايتين على ما أتذكر، أنه حتى إذا كانت الإجارة على نحو التقييد فلم يتمكن منه الأجير، لا يستحق أجرة المسمى، أما يستحق شيئا في قبال عمله. وقلنا أن هذا لعله مطابق على الارتكاز العقلائي، فيما إذا على الأقل فيما إذا كان لا ما إذا كان عالما، أنه لا يذهب مجهوده الذي يستفيد المستأجر، لا يذهب سدى هذا، لعله على خلاف الارتكاز العقلائي. واستفدنا من رواية كانت تنقل قصة وقعت في محكمة من محاكم الجنة مشابهة لهذه القضية، آجر شخصا شخصا على أن يوصله في اليوم الفلاني أو المكان الفلاني، فلم يتمكن إلا ببعض المسافة، فتحاكم إلى قاضي المدينة والإمام جالس الإمام الصادق أو الباقر، فحكم القاضي بهذا الحكم الذي هو مشهور عندنا، أنه لا يستحق شيئا، لأنه قد قيد أنه يوصف اليوم الفلاني مثلا أول، ولم يحقق المقيد، فقال لا شيء لك على كذا. فخرج الإمام بعد ذلك وقال له أنه لا بد أن تتصرف، ليس له أجرة المسمى لأنه لم يحقق، ليس لك أن تأخذ كل ما سميت، وليس لذلك أن لا يعطيك أي شيء. على كل حال فهو مشينا حسب مبنى الماتين كما هو المفروض، لأن أصل هذه النقطة مبنية على ذاك المبنى، فلا بد من القول بعدم استحقاق الأجرة إلا إذا قبلنا ذلك الارتكاز وتلك الرواية، لا استحقاق الأجرة من دون فرق بين فرض جهله بالبطلان أو علما، حتى مع الجهل لا يستحق، فضلا عما إذا كان عالما من الأول بأنه لا يستحق، بأنه لا يقدر وعاجز الإتيان بالمقيد. الوجه الثاني لمبنى البطلان أن يكون البطلان لا على أريد بل على أساس الاشتراط. هذا القيد ليس قيدا، ليست قيدا بل شرط. لا لا، رواية أخرى ما أدري الآن الراوي منه، الآن ما أذكر الرواية بس أذكر مضمون. ظاهر تلك الرواية لعله كان التقييد على على كل حال نحن قلنا نناقش في ذلك، ما أردنا أن نثبت هذه المناقشة. فعلى مبنى الذي لم يقبل تلك الرواية ولا ذاك الارتكاز حكم بالبطلان بعدم الاستحقاق هناك، هنا أيضا لا بد أن يحكم بعدم الاستحقاق. وإذا لم المبنى الثاني لتخريج البطلان عند الماتين أن يكون، قلنا أن هناك ثلاث مباني لتخريج البطلان أو ثلاث تخريجات لهذا المبنى القول بالبطلان. وجه البطلان هو أنه الاشتراط وإلا تهيد، لأنه خلاف العرف، لكن هذا الاشتراط على كل حال يرجع إلى اتحاض الإذن حينما يشترط أن يتجر بمجال المال ولو شرطا ضمنيا في ضمن عقد المضاربة بجميع المال، فهو لا يرضى ولا يأذن بالاتجار ببعض المال. فإذا كان لا يرضى بالاتجار ببعض المال إذن فتكون المضاربة فاسدة، لأن البعض غير مأذون فيه، والنسبة من الربح إنما تجارة المأذون فيها من قبل المالك لا في التجارة غير المالك. يلتزم أن يعطي فيما يأذن فيه في الاتجار ببعض المال، والمفروض أنه لا يرضى ولا يأذن. وقد قلنا أن الشرط بلحاظ الإذن قيد ليس التزاما، بلحاظ الالتزام إذن والرضا ليس التزاما، فالشرط في الرضا والإذن يعني قيد، يعني إذنه ورضاه معلق ومقيد بهذا الفرض، بفرض الاتجار بتمام المال على استظهار رجوع الاشتراط إلى أصل الإذن. إذن فالإبعاد غير ما فيه أصلا فيكون باطلا والتصرف فضوليا. مالك بعد ذلك أو لم يجز لو كان ربحون، فإن إجازته لا يكون، لا يجعل تصرف هذا الإنسان خارجا عن الفضولية. على كل حال كان تصرفه بلا إذنين ونسبة جعله له المالك، إذا تصرف التصرف المأذون فيه لا هذا التصرف فلا يستحق شيئا. ولو أذن أجاز المالك بعد تلك المعاملات وكان فيه نماء وربح فهو للمالك، ليس شيء منه أن العامل من الأول لم يكن قد أذن لك في أن يتصرف ببعض المال بالبيع والشراء. خب هنا فيحكم بالفساد، هنا حينئذ هل يستحق أجرة المثل؟ هنا تخريج الفساد حينئذ يكون مع قطع النظر عن تلك الروايات التي استدلنا بها. لو أرجعنا الاشتراط إلى أصل الجواز التصرف والاتجار، إذن بالتصرف والاتجار، حينئذ يكون تكون المضاربة فاسدة، بمعنى أن المضاربة ببعض المال، المال فاسدة لعدم القدرة عليه، ببعض المال لأنه ليس مأذونا في التجارة بالبعض، حتى لو حصل من الربح لأن النسبة من الربح على الاتجار المأذون فيه لا على الاتجار غير المأذون فيه. حينئذ إذا كان الأمر هكذا تكون النتيجة الفساد أيضا، مع قطع النظر عن إطلاق الروايات التي أشرنا إليها للقول الأول. على هذا هل يستحق أجرة العمل أو لا يستحق؟ التقدير أيضا لا يستحق أجرة العمل، لأن حال هذا الإنسان حال الذي يأخذ الغير بلا إذنه ويتجر به ويكون هناك ربح فيمضي المالك بعد ذلك لأنه يجد أن هناك ربحا. هل يستحق هذا الإنسان الذي أخذ مال الغير بغير رضاه به لمجرد أنه لو أمضى وأجاز المالك سوف يكون للمالك ربح؟ يستحق هذا بعمله على ذاك أجرة مثل عمله؟ لا يستحق، لأنه لم يكن مأذونا في هذا التصرف ولا مأمورا بالأمر من قبل المالك أو مستدعا من قبل المالك. هذا التصرف مال إنما هو الاتجار بتهالى لم يكن مأمورا به. تكون النتيجة عدم استحقاق أجرة المثل، خصوصا إذا كان عالما من أنه لا يتمكن، كان عالما بأنه لا يتمكن من التجار بتمام المال وإنما يتمكن من البعض فقط، فاتجر به وهو يدري أن المالك لا يأذن بالاتجار بالبعض. حاله حال الغاصب، لو اتجر بمال المالك فحصل ربح له، لو أمضى وأجاز بعد ذلك المالك يربح، فإنه هنا الغاصب الفضولي لا يستحق أجر بيعه أو شرائه للمالك الذي سوف يأذن سوف يجيز فيما بعد حتى لو أجاز، من عما إذا لم يجيز. إلا أن نقبل تلك النكتة التي أشرنا إليها، فإنها إذا قبلناها في صورة الجهل صورة العلم، فإنه في صورة العلم هناك إذن لم نقبل هذه النكتة، لأنه هو مقدم على هدر حرمة ماله عمله، فيكون حينئذ هنا على الأقل في صورة الجهل يكون مستحقا للأجرة خلافا للمشهور. هذا الاحتمال الثاني. نعم، أجرة المثل تلك الرواية فيها مصالحة، بس نحن قلنا مقتضى القاعدة أجرة المثل، على الإمام قال بالمصالحة، هناك كان نظره إلى تحديد أجرة المثل يتفقان عليه القل، ولم يرد أن يدخل فيه. على كل حال، فهذا التقدير أيضا فتوى الماتن باستحقاق أجرة عمله هذا لا يكون له تخريج. الاحتمال الثالث الذي على أساسه يمكن استخراج تخريج فتوى البطلان هو أن يكون هذا الشرط شرط المجموعية شرطا لا قيدا، وأن يكون هذا الشرط غير راجع إلى الإذن في التصرف، بل إذنه إذن المالك في التصرف فعلي، أذن له بالتصرف على كل حال. وإنما هذا الشرط يرجع مثلا إلى الالتزام بإعطائه نصف الربح فقط، لكن الالتزام مشروط بأن يتجر بتمام المال، أما اتجاره ببعض المال مأذون فيه، ليس هذا الاتجار أمرا غير مأذون فيه. التزامه بأن يدفع له نصف الربح مثلا مشروط بأن يتحقق تمام الإجار بتمام المال لا ببعض المال. وقلنا بالبطلان، لماذا نقول حينئذ بالبطلان؟ نقول بالبطلان من باب الأصل، أن الأصل في أخواتها البطلان، وإن كان هذا خلاف ممات على ما أشرنا فيما سبق، لكن بعنوان المضاربة مثلا باطل، معاملة أخرى أيضا لم تقصد حتى تكون صحيحة بعنوان معاملة أخرى، فيحكم بالبطلان على أساس أن الأصل مثلا يقتضي البطلان في مثل هذه المواد، إما على مبنى غير الماتن أو حتى على مبنى الماتن، فحكم الماتن بالبطلان المطلق حتى في البعض الذي تمكن من الاتجار به، لأن الشرط كان الاتجار ولو الشرط الضمني بتمام المال. هنا على هذا التقدير يمكن أن يقال أنه يستحق العامل أجرة عمله، وإن حكمنا بالبطلان بمقتضى الأصل وعدم شمول على المضاربة مثلا للمضاربة في المقام، أصل وهو يقتضي البطلان كما قلنا، إذا جعلنا مقتضى الأصل البطلان، حينئذ هنا مع ذلك يقال بأن عامل يستحق أجرة عمله، إذا كان الاشتراط راجعا غير راجعا إلى التقييد، بل راجعا إلى الشرط في ضمن العقد، في الالتزام في ضمن الالتزام، وكان الإذن بالتصرف ببعض المال أيضا موجودا، بل العقد عقد المضاربة على التصرف على بعض المال أيضا موجودون، الآن مشروط بنحو الشرط الضمني بأن يكون مع المضاربة بالأجزاء الأخرى، فتخلف الشرط بحسب الحقيقة وأوجب البطلان هنا لعدم الدليل على الصحة بمقتضى القاعدة لكي نحكم بالصحة، وحينئذ يدخل هنا في موارد العقود الفاسدة، بلحاظ هذا الجزء الذي عمل به هذا العامل. أصل إقدام العامل والمالك على أن يكون عمل العزائه مقدار من ربح هذا المال موجود، هذا الأمر مشروط بشرط ضمني أن يكون الباقي أيضا متجر به، لا فقط هذا المقدار من المال متجر به. شرط الانضمام والمجموعية والاتجار بالباقي. هذا الشرط أوجد فساد العقد، ولو من باب أن القاعدة توجب الفساد، والرواية الخاصة لا تشمل في القاعدة تقتضي الفساد، واحتملنا دخل هذا الشرط في إفساد عقد المضاربة كما تقدم، حيث لا قاعدة تقتضي الصحة، إذن فحكمنا بالفساد. حينئذ هنا يصح أن يقال أن هذا الإنسان يستحق أجرة مثل عمله. صحيح لا يستحق شيئا من الربح، لأن هذا الربح الذي تابع للأصل، وما لا دليل على الصحة، فالنماء تابع للأصل، والثمن تابع في الملكية لمن يملك وهو المالك، فكله للمالك، إلا إقدام العامل على هذا العمل لم يكن مجانيا، بل كان على أساس أن يكون في ضمان، ولو النسبة من الربح الذي فدد على أساس هذا كان قد أقدم، ولم يكن عمله في البعض عملا في مصبي عدوانيا، لأننا افترضنا أن هذا الشرط لم يقيد الإذن، خلاف الشق السابق كاجعا إلى تقييد إذنه، كان لا يأذن بأن يتصرف في المال. وهنا المفروض أن هذا الشرط لم نرجعه إلا رجع إلى ذلك، فليس تصرفه بالبيع والشراء تصرفا عدوانيا وفضوليا لكي يقال أن هذا الفضولي لا يستحق شيئا على فضوليته وأجر على فضوله، لم يكن فضوليا، بل كان أنهما أقدما على ذلك، وإن كان هذا الإقدام شرعا غير منضى من حيث الالتزام باستحقاقه لأجرة المثل، لكن على كل حال حيث أنه لم يكن فضوليا إذن كان مأذونا فيه، إذن هذا المأذون تصرفا غير عدواني، وبالتالي يكون إقدامه على العمل ليس هدرا لعمل نفسه في مال الغير، بل على أساس أن يستحق ذاك المقدار من النصيب في الربح، إلا أن الشارع لم يمضي على أساس تحصيل أساس العدوان، والشارع لم يمضي، إذن فيستحق أجرة مثل عمله، لا يثب عليه هدرا، لأن القاعدة احترام، يقول أن من يستوفي عمل شخص ويكون استيفاء بإذنه بحسب الفرق، بإذنه استوفى هذا العمل، إن كان قد أدى، وإن كان الشارع لم يمضي ضمان المسمى وهو النسبة من الربح، لكن ضمان المثل يبقى على حاله، فيستحق أجرة العمل، فيتم حينئذ ما أفتى بالماتين من استحقاقه للأجر للعامل أجرة عمله، إلا أن هذا الأصل الذي لا يقبله الماتين، وهو إصالة الفساد في مثل هذه المعاملة، إذ لو أرجعنا حينئذ إلى الاشتراط في ضمن العقد وهذا النحو، لا وجه للقول لمن يجعل الأصل الصحة، ولو لا بعنوان المضاربة بعنوان آخر، كم بالفساد ويحكم بالربح إذا حصل. على كل هذا الاحتمال فتوى الماتين بأنه للعامل أجرة عمله مع هذا الفتوى يكون صحيحا، لكن حينئذ تقييده بالموضوع بالعجز، جاهل بالعجز،
كان عملش درست كتصرفش عدواني بوده بيك معنى، ولكن شون بين أصل عملش بحرمت
باشي، باعتبار أن هذا الجهل ليس جهلا بالموضوع، هكذا افترضنا يعني جاهل بأنه عاجز، فليكن جاهلا بأنه عاجز، ثم انكشف له أنه كان عاجزا، جهله بأنه عاجز لا يجعل لأن الحصة التي في الفرض الثالث للفرض الأول والثاني في أي الفرض؟ في الفرض الأول، لأن الذي متعلق به المضاربة ليس ذات العمل، افرضوا لم أن ليعلم المضاربة الحصة الخاصة من العمل، يتصور أنه يتمكن من، ظهر بعد ذلك أنه غير متمكن من قبيل من تصور آجر نفسه بتصور أنه يتمكن من المقيد، ثم ظهر أنه عاجز عن المقيد، ليش؟
اول بدنك عاجز برا همیشه.
هكذا قال المشهور، لان ما 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 ياتي به ليس لا جزءا من متعلق الاجاره لكي ينحل، لان الانحلال ليس في الحصاص بين بلحاظ التقيد والقيد، وانما في الاجزاء، والمفروض التقييد الفرض الاول. اذا ليس صحيحا من باب الانحلال، ولا ايضا من باب الامر، لانه بالحصة وتلك الحصة مباينة مع هذه الحصة، لانه اهدره بنفسه اذ لم يكن. لماذا يستحق على على الطرف الاخر المستاجر؟ خف هذا رجل، لا خذ ذاك رجل. قلنا المشهور الماتن هناك حكموا، نتكلم على باب الماتن، حكموا بعدم استحقاق شيئين لان ما تحقق به لم يكن مامورا به ولو ضمنا.
ان فرمش مستحيل كاين موجبه المثمره نبري غير نبري، اما مثل
كان لانه لانه مباين مع ما فعله، كما لو تصور الان لو تصور انسان ان ما امر به ان ينظف ثوبه، بينما الذي تعلق به فنظف ثوبه اشتباها وجهلا، هل يستحق عليه اجره تنظيف الثوب؟ لا لا
لا،
ليس فقط الغاصب يكون ضامنا، غير الغاصب ليس فقط الغاصب يكون هادرا لعمله، غير الغاصب افرض. لكن لم يكن بامره، لم يكن بامر ذاك المسكين، لم اقل له صاحب الثوب انه نظف ثوبي لكي يستحق عليه اجره
النظف.
المشهور الفتوى الفقهيه انه لا يستحق شيئا، لأنه لم يأمر هذا التنظيف، أمره بالحس بالتنظيف الآخر، تنظيف الدار. اشتبه، من قال له يشتبه؟ من قبل أن الإنسان يشتبه بل يلقي بماله في البحر بتصور أنه هذا فاسد ولا يكون فاسد. إذن ففي الحالة في المبنى الثالث، على المبنى الثالث هنا الأجرة لعمله معقول، بأن يكون هنا يستحق الأجرة لأن العمل الذي كان بإقدام من على أساس أن يكون هناك ضمان، وهذا الضمان وافق عليه أيضا ولو بناء على الانحلال والضمنية، هنا ليس بنحو التقييد. والإذن أيضا في الاتجار بالبعض موجودون، إذن فيكون لا محالة هنا مستحقا بعد أن لم يستحق المسمى لعدم إمضاء الشارع لهذا المسمى وهو نسبة من الربح، فيستحق أجرة مثل عمله. فعلى هذا الاحتمال يصح كلام الماتن، وإن كان هذا الاحتمال مبني على مبنى إصالة الفساد في الشيء، في دخل شيء في فساد في صحة المضاربة، وهذا المبنى الذي لم يقبله السيد الماتن فيما سبق، وإن قبله بعض الأعلام. إلا أنه حينئذ قول الماتن وللعامل أجرة عمله يصح، لكن تقييده بمع جهله بالبطلان هذا التقييد حتى لو فسرناه بالجهل بالبطلان، يعني بالجهل بالموضوع، موضوع البطلان، يعني أن يكون جاهلا، أما لو كان عالما بالعجز فلا يستحق، لا وجه لهذا التقييد. جاهلا أو عالما يستحق حتى لو كان عالما أيضا يستحق، إلا لو فرض أنه في صورة العلم، علم العامل بأن من أول الأمر بأنه عاجز عن الاتجار بتمام المال، أن المالك لا يرضى بالاتجار، وهذا بحيث نرجع إلى الاحتمال الثاني المتقدم، لا يرضى بالتصرف، ولكن رجوع إلى فلح. إلا لو لم نرجع إلى التقييد، تقييد الإذن ولا تقييد إذن، حتى لو علم العامل بأنه من أول من حين العقد كان يعلم أنه لا يتمكن من الاتجار بتمام المال، وإنما يتمكن الاتجار ببعض، فاتجر بالبعض على أساس أن يكون له حصة من الربح حسب قرارهما الشخصي، لكن الشارع لم يمضي هذا القرار، فحكمنا بالفساد ويستحق أجرة مثل عمله حينئذ. إذن فالتقييد بصورة جهل بالبطلان يكون غير لغوا وزائدا. ففي على الاحتمالين الأول والثاني أصل استحقاق للأجرة خلاف الفتوى المش خلاف فتوى نفس السيد الماتن في باب الإجارة. على الاحتمال الثالث استحقاقه لأجرة العمل له وجه حينئذ صحيح، لكن تقييده بصورة الجهل يكون في غير محله، حتى لو علم أيضا يكون كذلك. هذا كله في الفرض إذا فسرنا الجهل بالبطلان، أي الجهل بموضوع البطلان. وأما لو فسرنا الجهل بالبطلان بمعنى الجهل بنفس بحكم البطلان بنحو شبه الحكميين، لا الجهل بالموضوع، عالم مثلا بأنه عاجز مع عجزه عن الاتجار بتمام المال، المضاربة في البعض صحيحة حتى مع شرط العامل المالك الضمني مضاربة بتمام المال، يتصور جهله بالحكم بالشبه الحكمية أن هذه المضاربة فيما يتمكن من يكون صحيحة، مثلا تكون صحيحة، وبهذا حين لا فرضه لا يناسب إلا فرض الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، لا التقييد أو تقييد المضاربة أو تقييد الاتجار بفرض أن يكون التصرف في تمام المال وجاب تمام المال. الجهل بالحكم يناسب لا محالة مع الاحتمال الثالث مع فرض كونه عالما بالموضوع. حينئذ هذا معناه أنه هنا يوجد إذن من قبل المالك بالاتجار بكل مال بكل جزء جزء من أجزاء المال، ولكن مع شرط، شرط أن يكون هذا منضما إلى الاتجار بباقي المال لأنه ضارب بالكل، وهو يتصور هما يتصوران صحة مثل هذا الاتجار مثل هذه المضاربة إما في الكل أو في البعض على الأقل الذي يتمكن منه، لكن شرعا فاسدون لأن الشارع لم ينظم لا بالرواية الخاصة مثلا ولا في بالأدلة القواعد لا تقتضي الصحة بل بالفساد حينئذ، الذي هو هذا الاحتمال الثالث. هنا هنا أيضا يثبت استحقاق الأجرة لأنه هنا أيضا ذاك البيان الذي بيناه يكون تاما ويكون هذا مستحق، كما أنه لا فرق بين العلم بالبطلان بنحو شبه الحكم بين الجهل بالبطلان والعلم لو كان عالما بالبطلان كما في المقبوض بالعقد الفاسد أو الإجارة المعلوم فسادها شرعا من قبل المتعاملين، إنه يحكم فيه باستحقاق الأجر لا محالة إذا قدم مالا انتفع واستوفاه واستوفى دفعته المستأجر، فإن الأجير يستحق أجرة المثل وإن لم يستحق أجرة المسمى سهلين أو كان عالمين بالفساد الشرعي. العلم بالفساد معناه عدم ترتب المسمى شرعا، ويقتضي أن يذهب عمل العامل هدرا عليه إذا كان إقدامه على وجه الضمان بحسب قرارهما الشخصي، أي لم يكن إقداما على المجانية كما هو فرض جعل شيء في قباله بنحو الأجرة في الإجارة بنحو المضاربة في المضاربة. يكفي حينئذ ما أقدم على نحو المجانية أقدم العامل على وجه الضمان، فالمسمى الذي هو الأجرة أو النسبة من الربح ليست مضاة شرعا، لكن قاعدة اليد وأخذ عمل تقدم هناك أو احترام المسلم وعمل المسلم أو استيفاء عمل المسلم استوفى هذا العمل على كل حال المالي، والمفروض أنه مأذون لم يكن تصرفه تصرف الفضولي، هكذا افترضنا على الاحتمال الثالث، إذن فيكون مستحقا لأجرة عمله من دون فرق، من دون فرق الشارع، فلم يكن إقدامه إقداما على المجانية لعمله وهدر حرمة عمله، وكان أيضا مأذونا فيه بحسب الفرض، فإنه لم نرجع اشتراط المجموعية إلى الإذن بحيث كان تصرفه تصرفا عدوانيا، إذن فيكون مستحقا لأجرة المثل وإن لم يكن مستحقا لأجرة المسمى أو للنسبة من الربح باعتبار عدم الإمضاء الشرعي له، فيكون حاله حال سائر العقود الفاسدة التي يكون فيها ضمان مسمى من بيع أو إجارة، حتى لو علم بالفساد هناك يحكم بالفساد الشرعي، فإن العلم بالفساد الشرعي لا يعني الإقدام على المجانية، وما يرفع الضمان عن احترام مال المسلم وعمله أو عن استيفاء عمل المسلم ومال المسلم منفعة عمل المسلم أو ماله، ما يرفع الضمان إنما نيه، وليس هذا أو أن يرى عمله المالك كما لو لم يكن فيه هنا حسب الفاضل بأمره، وأن كان هناك شرط أيضا بلحاظ نسبة من الربح هذا الشرط أوجب فساد الترتب، فساد إمضاء الشارع لاستحقاق العامل لنسبة من الربح، هذا لا يمنع من أنه يستحق أجرة عمله لأنه لم يقدم على العمل مجانا فيستحق الأجرة لا محالة، ولم يتصرف في مال عدوانا لأنه مأذون بحسب الفرق، فلا يرجع لا إلى الاحتمال الثاني ولا إلى الاحتمال الأول الذي هو التقييد. المال ما لم يرجع إلى الاحتمالين الأولين حينئذ يكون فيه مقتضي لاستحقاق الأجرة لا محالة. ثم إنه على جميع هذه التقادير أثناء صورة واحدة في كلام الماتين على كل التقادير، هي صورة ما إذا كان إذا لم يكن ربح أصلا، اتجر ببعض المال ولم يكن ربح، لم يحصل ربحه، كان مساويا مثلا مع أصل رأس المال، فإنه في هذه الحالة لا يستحق العامل شيئا من الأجر على عمله. لماذا؟ لأنه أجر فرض على كل التقادير، إذ العامل بحسب الفرض العامل أقدم على المضاربة، العامل أقدم على المضاربة، ومعنى المضاربة أنه جعل لعمله ضمان مسمى، جعل لعمله قبال عمله نسبة من الربح إن كان ربحون، وأما إن لم يكن ربحون فعقد المضاربة بنفسه متضمن لإقدام العامل على أن لا يكون له شيء إن لم يكن هناك ربحون، أي على مجانية عمله وهدر حرمة عمله إذا لم يكن ربحون أصلا. إذن فمن يجعل مقابل عمله وضمان مسمى عمله نسبة من الربح الذي قد لا يكون ربحون، معناه في فرض عدم الربح هو مقدم على مجانية العمل، فلا يكون مستحق مثل في فرض عدم الربح بعد الاتجار ببعض المال ولم يربح، خسر أو لم يخسر، حتى لو لم يخسر لكن لم يربح شيئا، كان مثلا رأس المال 100 دينار اتجر ب50 اشترى شيئا ثم باعه أيضا ب50 رجع 50 دينارا، هنا على جميع الاحتمالات الثلاثة حتى الثالث فضلا عن الأول والثاني لا يستحق العامل شيء عقد المضاربة، عقد يقدم فيه العامل على هدر وعلى مجانية عمله فيما إذا لم يكن ربح. فإذا كان الأمر هكذا بأي شبع وحقيقتها أرجعنا إلى الإجارة، إلى المعاوضة، أرجعناها إلى المشاركة وأي شيء آخر، في هذه الفرضية العامل مقدم المجانية وهدر حرمة العمل فلا يستحق، ولهذا هذا القيد لا بد من إضافته، وللعامل أجرة عمله إذا كان ربحون، أما إذا لم يكن ربحون فليس للعامل شيء، كما ليس للمالك شيء إذ لم يربح شيئا كذلك ليس للعامل. ومن غير المحتمل أن الماتن لا يريد هذا التقييد، بحيث هنا المسكين يربح شيئا وينبغي أن يخسر أيضا شيئا لتصرف هذا العامل على خلاف شرط المالك ولو الضمني تجرى ببعض المال، ينبغي أن يخسر بالكيسه له شيء.